ولكن هذا من حكمة الله تبارك وتعالى. وذكرنا شيئا من الحكمة في ذلك، وهو ظهور أسماء آثار أسماء الله عز وجل كالغفور والتواب ونحو ذلك، فإنه لو لم يكن هناك من يعصي فيغفر لمن ويتوب على من، فهذه حكمة التكليف. والمراد أن آيات الأنبياء واضحة وبينة لمن شرح الله صدره للإسلام، ولكن مع وضوحها وبيانها فإن الناس يختلفون ويقتتلون، فإن الناس يختلفون ويقتتلون، ويزين إلى أحدهم سوء عمله كما هو معلوم. وتذكرون المعارك التي دارت بين المسلمين والمشركين، وعلى أي شيء كانت المعارك؟ يعني رجال عقلاء ومع هذا يقاتلون ويقولون اعلوا هبل، صنم صنم لا يسمع لا يتكلم لا ينفع لا يضر لا يدفع عن نفسه، حتى إن الصنم يجعلون له حارس، الصنم يجعلون له حارس يحرسه لكي لا يلعب به الأطفال، وهم يستغيثون به ويطلبون منها المدد وتفريج الكروبات. وهل رأيتم رب ذليل لهالدرجة؟ الرب لا يكون ذليل، الرب لا بد أن يكون قوي عزيز. وليجري ذلك بعض الحراس على رب الكافرين لما رأى أن الثعلب جاء وبال على رأسه وأكل الطعام الذي عنده، قال تبا لك، أنت من رب؟ أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فالجهل لا حدود له. الهندوس يعبدون البقرة، البقرة يعبدونها وهي لا تدفع عن نفسها، يأتي بها الجزار ويذبحها ويصلخها، أين العقول؟ الآيات آيات التوحيد وبراهينه واضحة بينة، لكن لمن نور الله بصيرته. أما من طمس الله بصيرته فإنه يرى أنه يسير في طريق صحيح، يرى أنه يسير في طريق صحيح. وهذا لكي تتحقق حكمة الله عز وجل، أن الناس ينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم بعد أن انتهى من هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فإنه بعد أن أشار إلى بعض صور الجهاد السابقة ورغب في الإنفاق في سبيل الله عز وجل، وأشار إلى منهج الأنبياء ودعوتهم للتوحيد، أشار إلى أنه ينبغي أن يحرص المؤمنون على أن ينفقوا مما رزقهم الله عز وجل. ففي هذا إشارة إلى أن المال الذي بيدك ليس بجهدك، وإنما هو رزق من الله تبارك وتعالى، وهذا أمر واضح. فإن الإنسان متسبب فقط، ولأجل ذلك نرى أحيان أذكى الأذكياء وهو فقير، أذكى الأذكياء وهو فقير، وتجد أبلد البلداء وعنده أموال طائلة. وبعض من الناس يضرب أمثلة في الطيور بالنسر وهو طير جارح وقوي، وبالعصفور الصغير، ومع هذا كل يجد رزقه، فهذا يجد رزقه وهذا يجد رزقه. إذن فالرزق لله عز وجل وهو من الله عز وجل، وهذا مما يرغبه في النفقة. فإنك إذا أنفقت فلا تخشى من الفقر، لأن الرزاق لا يموت، لأن الرزاق لا يموت، ولأن كثير من المصالح الشرعية لا تتحقق إلا بالإنفاق. الجهاد يحتاج إلى إنفاق، العلم يحتاج إلى إنفاق، الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى إنفاق. فكثير من المصالح تحتاج إلى إنفاق. وتأملوا، لولا سخاء الأنصار بالنفقة على المهاجرين حتى أنه وصل بهم الحال إلى أنهم أرادوا أن يتقاسموا المال بينهم، بل وصل ببعض الحال ببعض الأنصار وعنده زوجتان أنه أراد أن يطلق واحدة ليتزوجها المهاجري بعد أن تنتهي عدته، لما يعلمون من أن هذا الأمر لا يتحقق الحال أو لا يتحقق عز الإسلام إلا بمثل هذا التكاتف. بمثل هذا التكاتف يتحقق عز الإسلام، ينتشر الخير، تتحقق الأخوة الإيمانية، يتخلص الإنسان من الشح. ولأجل ذلك هذه النفقة منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب. فأما الركن فهو الزكاة المفروضة، يعني هذا أقل شيء، أقل شيء أن تخرج الزكاة، فهذه ركن من أركان الإسلام. معنى ذلك لأهمية النفقة قسمت على ثلاث درجات، منها ما هو ركن من أركان الإسلام، يعني ينهدم الإسلام إذا هدمت، ينهدم الإسلام إذا هدمت هذا الركن، ومنها ما هو واجب وجوبا عينيا، وجوب عيني مثل نفقة الزوجة، نفقة الوالدين، فإنه يجب عليك وجوب عيني أن تدفع تنفع ذلك. ومنها ما يجب وجوب كفائي، بمعنى أنه إذا كان مسلم بين أظهر المسلمين وهو فقير لا يجد ما يقتات به، فإنه فرض على الكفاية أن ينقذوه من الموت. ولأجل ذلك لو مات مسلم من الجوع بين أظهر المسلمين فإنهم يأثمون جميعا، فإنهم يأثمون جميعا. لكن لو قام بعض المسلمين بالكفاية وأطعمه فإنه يسقط الإثم عن الباقين، فهذا فرض كفائي. ومنه ما هو مستحب في التطوعات وفي الجهاد المستحب وفي غير ذلك من الإنفاقات. ثم إن الله عز وجل زاد الأمر ترغيبا بأن الزمن قصير، وأن الإنسان ربما يقول أولا أجمع أموال كثيرة ثم بعد ذلك أتصدق منها، لكن من يضمن له أنه يبقى على قيد الحياة؟ فإنه قد يفاجيه الأجل ويحول بينه وبين الصدقة. ولأجل ذلك جاء في الحديث اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها وغناك قبل فقرك. فإنه ربما يكون عندك مليون ريال وتقول أريد أن أنميه لنصير خمسة مليون ثم تصدق منه، ثم تصبح في يوم من الأيام وإذا المليون غير موجود، فأنت ما تدري متى تفتقر ومتى ترضي. فعليك بالمبادرة، لأنه إذا جاء يوم القيامة لا تستطيع أن تنفق، لأن الأعمال تنقطع بالموت، وإذا مت فإن المال مال الوارث، إذا مت أنت المال تحول منك إلى غيرك، صار مال الورثة وليس لك. وإذا جاء يوم القيامة فليس فيه بيع، أي يأتي يوم لا بيع فيه، ما في بيع، لا تشتري نفسك ولا تبيع ولا تعاوض أحد ولا خلة، يعني ولا تنفعك الخلة الصداقة. في شخص صديق لك، خليل لك، تقدره تعزه، ففي ذلك اليوم كل واحد اللهم سلم نفسي، كل واحد أول ينتبه كيف حاله هو أول، ثم بعد ذلك بعد أن يدخل الجنة يتذكر الباقين، لكنه قبل ذلك، قبل أن يأتي وزن الأعمال، وقبل أن يعرف هو إلى الجنة ولا إلى النار، فما في أحد يفرط في أنملة، لأنه قد يحتاج إلى هذه الذرة. لو قلت أعطني شيء من الأجر ما يمكن، مهما كان خليل. الابن يفر من أبيه، والزوج من زوجته، ولو قطمير ما يعطيك، لأن الحاجة ماسة له، وقد يكون هذا القطمير هو الذي يرجح الميزان، قد يكون هو الذي يرجح الميزان. إذن هذا اليوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والمراد ولا شفاعة يعني والكفار ليس لهم شفيع، ولا شفاعة يعني أن الكافر لا يشفع له. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهم ما هم ليسوا بداخلين في حدود الشفاعة، لا يدخلون تحت الشفاعة. والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون، يعني الظلم الحقيقي منحصر في الكافرين، غاية الظلم منحصر في الكافرين، لأنه مبتدأ وخبر. والكافرون هم الظالمون، فإن الشرك لظلم عظيم. ولذلك قال بعض السلف الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون، وهذا من فهم السلف للغة العربية، لأنه لو قال والظالمون هم الكافرون فمعنى ذلك أن كل صاحب كبيرة فهو كافر، لكن لما قال والكافرون هم الظالمون فدل على أن كل كافر ظالم. اتضح لكم الفرق؟ ثم قال الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهذه الآية لا شك أنكم تحفظونها جميعا، وهي الآية 255 من سورة البقرة، لأنكم تعلمون أو يعلم أكثركم فضائل هذه الآية الكريمة، فهي توحيد خالص، فهي توحيد خالص، وفيها الاسم الأعظم، اسم الله الأعظم، ولأجل ذلك هي أعظم آية في كتاب الله هي هذه الآية. ومن غير المعقول ومن غير المناسب أن يكون هناك مسلم عاقل رشيد ما يحفظ أعظم آية في كتاب الله وهي في سطرين، فإن كان أحد لا يحفظها فأهيب به من الآن في سطرين، لا بد أن يحفظها، لا بد أن يحفظها، لأنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وأما أعظم سورة في القرآن فمن فضل الله عز وجل أن الله فرضها علينا فنحن نحفظها جميعا، المسلمون يلقنونها الطفل وهو في السادسة لأنه سوف يصلي في السابعة ويقرأ أعظم سورة وهي سورة الفاتحة. وهذه الآية أيضا ينبغي أن نلقنها الأطفال وأن يحفظها الجميع في البيت لما لها من الفضل العظيم، ولأنها تحفظ العبد بإذن الله من الشياطين، تحفظ العبد من الشياطين. وهل نحن في حاجة إلى أن يحفظنا الله عز وجل من الشياطين ومن الجن عموما، أم لسنا في حاجة؟ نعم، نحن في حاجة شديدة. لماذا؟ هل لأن الجن شجاعة ونخاف منهم؟ ليس الأمر كذلك، لكنهم لأننا ما نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، والشيء الذي لا تراه صعب أن تتحرز منه. الشيء الذي لا تراه، الذي لا تراه فإنه يتحين الغفلة، يتحين غفلة الإنسان، يتحين نسيانه الذكر، يتحين يوم أن يكون في حال جنابة، يتحين يوم يكون مستغرق في الضحك، يتحين يوم يكون عريان، يتحين يوم يكون في الفلوات والخلا. فأنت في حاجة إلى أن تتحرس من هذا العدو، والله عز وجل قد أعطاك ما تحتمي به، فإذا فرطت بعد ذلك فأنت المفرط. فإن هذه الآية التي في سطرين هي حاجز بينك وبين هذا الجنس، لا يتسلطون عليك بعد ذلك أبدا. اسمعوا إلى الأحاديث التي وردت في هذا. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: هذه آية الكرسي ولها شان عظيم. وصدق رحمه الله، فقد صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله. روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، وهذا من تواضع الصحابة رضوان الله عليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يجري اختبار، يسأل بعض الصحابة وهو يعرف، لا يسألهم من باب يريد منهم معرفة أو علم، وإنما يريد أن يعرف القدرات، قدرات أصحابه، ولكنهم يتحرزون ويتحرجون أن يجيبوا أمامه حتى يلح عليهم أو يكرر الأمر أكثر من مرة، فعند ذلك فمن عنده علم فإنه يأتي به. فهنا يكرر الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال لأبي، أبي بن كعب، وهو رضي الله عنه كل مرة يقول: الله ورسوله أعلم، يتحرز. فلما كرر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السؤال، قال: آية الكرسي. ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم الشريف. وهذا يدل على أن أبي استنبط الموضوع استنباطا فوافق الصواب، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يكون يهتني بهذا العلم، ويحصل له الطمأنينة، ويحصل له التقوى والورع والفقه، فيكون هنيئا بهذا العلم العظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. انتبهوا، إن هذه الآية، آية الكرسي، لها لسانا وشفتين، تقدس يعني تنزه. والملك من هو الملك؟ ها؟ الملك هو الله عز وجل. عند ساق العرش، وهذا من أمور الغيب، ولا يقول أحدنا الكلام معنوي، فكيف صار لها لسان وشفتين؟ هذه قدرة الله عز وجل، فإن لها لسان وشفتين تقدس الله عند ساق العرش، والله عز وجل قادر على أن يقلب المعاني إلى أشياء محسوسة، المعاني يقلبها إلى أشياء محسوسة. تذكرون شيء من ذلك؟ في شيء معنوي وجاء الدليل على أنه تحول إلى شيء محسوس يتكلم. أعرف أنك تجيب، نشوف الباقين، في بعض الأخوة يجيبونه، أعرف أنهم يجيبونه. عصا موسى حسية، لكن نحن نريد شيء معنوي. ها ها، هذا في مثل هذا الآية نبي شيء أوضح، دليل آخر. ها أين؟ نعم، الروح من قال لنا شيء معنوي؟ ها ها، لا نبي من غير القرآن عشان يصير دليل على الموضوع. ها الإنسان إذا دخل في قبره هل يأتيه رجل حسن الوجه؟ ها حسن، ويتكلم ويقول أبشر أبشر بالذي يسرك، ويقول فمن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي من قبله الخير. ماذا يقول؟ أنا عملك الصالح، والعمل يشمل قراءات، تسبيح، غير ذلك. إذن تحول إلى شيء محسوس يتكلم، فهذا لا إشكال فيه. الذي لا يؤمن بمثل هذه الأشياء فإنه لا يؤمن بأمور الغيب، والمؤمن الحقيقي هو الذي يؤمن بالغيب. فهنا آية الكرسي لها لسان وشفتين تقدس الرحمن عند ساق العرش، ومر معنا قبل قليل أن له قائمة ولا فرق، القائمة والساق له قوائم وله ساق، فهذا لا إشكال فيه. وقد رواه مسلم، يعني روى هذا الحديث مسلم، وليس عنده زيادة والذي نفسي بيده إلى آخره. وروى أبو يعلى عن أبي بن كعب أنه كان له جرن، جرن فيه تمر، جرن أو جرين، جرن أو جرين، والجرين هو الموضع الذي يوضع فيه التمر حتى يستوي، فإن التمر إذا قطع من النخل وهو رطب كانوا ينشفونه في هذا الجرين ثم يحفظونه بعد ذلك في الأوعية، فهم ينشفونه، وهذا الشيء الذي ينشف فيه يسمى جرين، وتجمع على جرن أو جرين، ومثل ذلك للحب أيضا، ما يوضع فيه الحب لاستخراج الحب من السنبل يسمى جرين. فهذا أبي بن كعب كان له جرن فيه تمر، وتعرفون المدينة كانت مشهورة بنخيلها ولا زالت، فهم أصحاب تمر، فكان يتعاهده، يعني يمر على جرينه وينظر في تمره، فوجده ينقص كل مرة، يحصل التمر ناقص. إيش المشكلة؟ هل في حرامي يسرق؟ معنى ذلك أن فيه شخص كل مرة يأخذ من التمر، فحرسه ذات ليلة يبي يمسك الحرامي هذا الذي يسرق من التمر، فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم، دابة يعني شكله يدب يمشي على الأرض، قريب من الغلام لكن ما هو غلام، ما هو على صورة الإنسان، ولا ما قال دابة، لكن شيء يدب شبيه الغلام المحتلم، يعني كأنه إنسان لكن ليس بإنسان. قال فسلمت عليه، لما شاف قريب الشبه من الإنسان فسلمت عليه. قال فرد السلام، قالوا عليك السلام، صار يتكلم. إذن هذه مشكلة ثانية، إذن هذا يتكلم، فرد عليه السلام. قال فقلت من أنت؟ جني أم إنسي؟ شك فيه لأن شكله ما هو شكل إنسي. من أنت؟ جني أم إنسي؟ قال جني. طيب تقدر يا أبو بكر تخاطب لو كان كذا؟ تحدث معه ولا تشرد؟ أه؟ لكن هذا أبي حافظ آية الكرسي ومطمئن ويعرف، فهو يتحدث معه يتكلم معه يقول أنت جني ولا إنسي؟ قال له جني. فقال جني. قال قلت ناولني يدك، عطني يدك. وهذه جرأة لا شك عجيبة، ما كل أحد يكون هكذا، بعض من الناس يعني يخاف ترتعد فرائص إذا قيل هذا جني، لكن هذا يقول ناولني يدك، شو بيمسكه. قال ناولني يدك. قال فناولني فإذا يدي كلب وشعر كلب، اليد يد كلب يعني أصابع الكلب بها وعليها شعر كلب. يقول فقلت هكذا خلق الجن. هذا بدأ يسولف معنا مبسوط معنا، يقول الجن كلهم كذا يعني هذا خلقكم أنتم؟ يعني أيديكم أيدي كلاب وعليها شعر كلاب وكلها ضعيفة كذا؟ قال لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني. يقول أنا أقوى واحد منهم. إذن معنى ذلك أن الجن ضعاف، ما هم مثل ما توقع. بعض الناس يظن الجن مثل الجبل. معنى ذلك أن أبي استصغر حاله شبيه الغلام المحتلم، ويد مثل يد الكلب، وهو يقول لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني، يعني هو أكبر واحد فيهم. فمعنى ذلك أن بقية الجن دون ذلك، وهذا يعطي الواحد طمأنينة إنه ما يخاف منهم ما دام منهم ضعاف بهالشكل. ممكن الواحد إذا لزم الأمر يعاصره، ها؟ ممكن. فلو تكلم معكم جني فلا تخافوا منه، إذا زاد الأمر ترى ما هم شيء. تأتيكم قصة عمر الآن كيف. قال قلت فما حملك على ما صنعت، يعني ليش تسرق التمر حقي؟ ما حملك على ما صنعت؟ قال بلغني، شوف بلغني معناه تأتيهم الأخبار ويتحدثون عن الإنس لأنهم يحضرون المجالس يسمعون. قال بلغني أنك رجل تحب الصدقة، فأحببنا أن نصيب من طعامك. لا إله، يقول بلغنا يعني اسمعوا يسمع حديث الجن إن أبي بن كعب رجل طيب يحب الصدقة، يقول فأحببنا أن نصيب من طعامك. فقال له فما الذي يجيرنا منكم؟ وهذا الشاهد، يعني ما دام إنما نراكم، ما الذي بحسب التجربة والخبرة ما الذي يجيرنا منكم؟ ما هو الشيء الذي نحتمي به منكم؟ نحن لا نراكم.